الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا في الحديث عن هذه الصفات التي برهن عليها الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند الصفة الثانية عشر وهي صفة العجب، ثم صفة الضحك، ثم الاستواء على العرش، ثم العلو، ثم يستطرد الإمام إلى صفة جديدة وهي صفة الكلام. صفة العجب جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلان. ثابتة أيضا في خبر آخر من مسند أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من شاب ليست له صبوة، ليست له هفوات وشهوات، لأن هذا ديدن الشباب. يقول خرم السنة الأصبهاني: وقال قوم لا يوصف الله بأنه يعجب، لأن العجب ممن يعلم ما لم يكن يعلم. هكذا نفى بعض الناس هذه الصفة بهذه الغاية، واحتج مثبت هذه الصفة بالحديث وبقراءة أهل الكوفة. بعض الناس استدل على هذه الصفة بالكتاب بالقرآن، ولكن على قراءة أهل الكوفة: بل عجبت، تنبه، بل عجبت، ويسخرون على أنه أخبر أو على أنه إخبار من الله عز وجل عن نفسه. يقول ابن أبي عاصم: باب في تعجب ربنا من بعض ما يصنع عباده مما تقرب به إليه. ثم صارت جملة من الأحاديث التي يعني تثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى. ومن أثبت صفة العجب له جل وعلا شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية، وكذا أثبتها شارحها والشيخ الحراس، فقال: عجب ربنا، قال هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب، وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام: عجب ربك من شاب ليست له صبوة. إذن هذا الصفة ثابتة له جل وعلا من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل لصفات المحدثين ولصفات المخلوقين. هنا يعني كما ذكرت لك في الصفات السابقة تأتي بعض الكلمات عن بعض الأئمة فيها إثبات لهذه الصفات أو فيها نفي لهذه الصفات التي يذكرها ويثبتها أهل السنة والجماعة. هنا شريح قال: إن الله تعالى لا يعجب من شيء، إنما يعجب من لا يعلم. قال: لا نصف الله تبارك وتعالى بأنه يعجب، لأن الإنسان يعجب من إيه؟ يعجب من شيء كان يجهله فرآه، صح؟ أو كان يجهله فعلمه. طيب، من قال لك أن العجب كالعجب؟ كما أثبتت لله سمعا وبصرا، وأثبتت للمخلوق سمع وبصر، وتعالى الله تبارك وتعالى فليس السمع كالسمع والبصر كالبصر. فكذلك هذه الصفة نثبتها لله تبارك وتعالى. فقال إبراهيم النخعي لما سمع هذه الكلمة، فقال: إن شريحا كان يعجبه رأيه، وإن عبد الله يعني عبد الله بن مسعود كان أعلم من شريح، وكان يقرأ: بل عجبت. إذن هذه الصفة ثابتة لله تبارك وتعالى. صفة أخرى نص عليها الإمام في سياق هذه الأخبار التي ساقها، وهي صفة الضحك. في حديث أبي هريرة المرفوع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. رجل يقتل الآخر فيموت فيدخل الجنة، ثم يتوب الآخر فيغفر الله عز وجل له فيدخل الجنة. حديث عبد الله بن مسعود: في آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها، وفيه: أتسخر بي؟ يقول الرجل: أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ يبقى أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة كغيرها من الصفات لله تبارك وتعالى، ثابتة له تبارك وتعالى من غير يعني تمثيل ولا تكييف كما هو معلوم. يقول الإمام ابن خزيمة، ومن قبله يقول الإمام الشافعي: وأنه يضحك من عبده المؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قتل في سبيل الله: إنه لقي الله وهو يضحك إليه، في خبر أبي رزين الذي ذكرناه قبل كده. فقال أبو رزين: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو رزين: لن نعدم خيرا من رب يضحك. أبو رزين أثبت الصفة ولا لا؟ النبي أثبتها ولا لا؟ أثبتها. هل أبو رزين قال: طب كيف يضحك؟ ما صفة الضحك؟ هل ضحك بصوت أم ضحك بابتسامة؟ هذا كلام فاسد، هذا كلام باطل. نتوقف على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أثبت الضحك، نثبت الضحك ونسكت، لا نخوض في الكيفية، فالجهل منا بكيفية هذه الصفات مطبوع معلوم محفوظ. تنبه. يقول الإمام الشافعي أو يقول الإمام الخزيمة: باب ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل بلا صفة تصف ضحكه جل ثناؤه، لا ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين وضحكهم كذلك، بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف كلمة الإمام أحمد في أول المتن قال إيه؟ قال إيه؟ قال: ولا ننفي عنه صفة من صفاته. لماذا؟ لشناعة شنعت. صح؟ فاكرين الكلمة دي؟ فزور بعض الناس يعني يقول لك: لا اسكت، يعني شعر جسدي لما تقول مثل هذا الكلام. لا، هذا ورع كاذب. من الذي أخبر؟ الله ورسوله، الله في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فلست أنت أورع من رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. يقول: بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا، إذ الله عز وجل استأثر بصفة ضحكه لم يطلع عليها أحد، فنحن قائلون بما قال النبي. قمة التسليم. نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مصدقون بذلك بقلوبنا، منصفون عما لم يرد لنا مما استأثر الله بعلمه. ويقول الإمام الأجري: باب الإيمان بأن الله عز وجل يضحك. اعلموا أن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه، شايف يؤصل للصفة ازاي، وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به الصحابة، وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يتبع، ولا يقال كيف، بل التسليم والإيمان به أن الله عز وجل يضحك كذا روى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينكر هذا، فلا ينكر هذا. هكذا قال. وأبو عبيدة قاسم بن سلام لما قيل له: والله حديث النزول وحديث الكرسي موضع قدم الرحمن وهذه الأحاديث التي جاءت في صفات الله تبارك وتعالى كيف تفعل بها؟ فقال رحمه الله: هذه الأحاديث حق، هذه الأحاديث حق لا شك فيها، رواه الثقات من العلماء. هكذا كان سلف هذه الأمة يثبتون هذه الصفات ولا يخوضون في كيفية ولا يمثلونها بصفات المخلوق. صفة أخرى، صفة الرابعة عشر، وهي صفة الاستواء على العرش. الاستواء لغة يطلق على العلوم، يطلق على الاستقرار، يطلق على القصد والارتفاع. شرعا يطلق على علو الله تبارك وتعالى واستقراره على العرش. أهل السنة والجماعة يثبتون استواء الله تبارك وتعالى على عرشه بهذا المعنى، على واستقر وارتفع. بعض أهل السنة يقول قعد وجلس وكان زلم لم يرد، يذكرونه في باب المناظرة. استواء على العرش، العرش يطلق على سرير الملك في اللغة، العرش هو سرير الملك. وأما في الشرع فهو مخلوق عظيم خلقه الله تبارك وتعالى ثم استوى عليه. وأهل السنة يقولون هو سقف العالم وله قوائم تحمله ملائكة. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة على هذا الرأي. صفة الاستواء على العرش هذه ثابتة بالكتاب، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في الأعراف يونس الرابع، وقال السادة الحديث في حديث قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. إذا الاستواء على العرش ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة على أن الله تبارك وتعالى استوى على خلقه، استوى على عرشه. من المسائل التي تستصار في هذه الصفة الجليلة وهي صفة الاستواء، إن الله تبارك وتعالى استوى على العرش، هل استوى على عرشه بمماسة أو بدون مماسة؟ أنا أستصير هذه المسائل لأنك تقرأها في كتب الاعتقاد، هل بمماسة أو بغير مماسة؟ نقول مثل هذه العبارات كما ذكرت لك وأنت الذي تجيب، لأن احنا خدنا قواعد خلاص. المماسة أو بغير مماسة، هل هذه جاءت في النصوص؟ لم تجئ في النصوص، يبقى أنا دلوقتي أتوقف فيها. هل درج بها السلف؟ تكلم بها السلف؟ لم يتكلم بها السلف، يبقى أنا لا أثبت مماسة. وما تقولش أنا أنفي، أنت لا تثبت أو تنفي إلا ببرهان من كتابنا وسنة. تنبهوا إلى هذا. كل هذه العبارات التي تسمعونها ترجعها إلى القواعد اللي احنا وضعناها في أول هذا الشرح. بالأمس وضعنا في المقدمة قواعد كثيرة، قواعد في الأسماء والصفات، قواعد في الأسماء، قواعد في الصفات، قواعد في الأسماء والصفات، قواعد في المنهج، قواعد في مجمل اعتقاد أهل السنة. هذه القواعد تحفظ عن ظهر قلب وترد هذه المشكلات إليه، لأن احنا في الدورة دي مش هتدرس كل أمور العقيدة، لا، ده مجرد رؤوس المسائل كما نفعل الآن. إذن الله يستوي على العرش بمماسة أو بغير مماسة، نقول هذا كلام لا يصح، لا نثبت المماسة ولا ننفيها. طيب احنا أثبتنا صفة النزول صح؟ طب كيف ينزل وكيف استوى على العرش؟ فهل يستلزم النزول فراغ العرش من الله تبارك وتعالى؟ هذه مباحث بتذكر في العقيدة، تنبهوا. الصحابة لم يخوضوا في هذا، وإنما لما تكلم المبتدع في مثل هذه المسائل احتاجنا أن نبين. مع بعض المبتدع قال خلاص ينزل الله تبارك وتعالى ويخلو منه العرش ويكون العرش فوقه، عياذا بالله، وهذا كلام باطل. من أعلمك بهذا؟ ولله المثل الأعلى. أنت إن كنت في الدور الأول فبطبيعة الحال لا تكون في الدور الثاني، وإن كنت في الثاني فلست في الأول. هذا أنت، ولا نثبت ولا ننفي، ما أقول لا، ولكن أنا بس أمثل لك إن العقل هذا لا يدرك مثل هذه الأمور. فنحن نقول إن الله استوى على عرش بائن عن خلقه وهو ينزل تبارك وتعالى، ونسكت عن هذا. هذه المسألة يعني ينزل السماء الدنيا وأن الله تبارك وتعالى يخلو من العرش ولا يخلو، هذا كلام لا مخوض فيه، وإنما الرحمن على العرش استوى، ونثبت أنه ينزل تبارك وتعالى، ونكل هذه الكيفية له جل ثناؤه. الصفة الخامسة عشر العلو، علو الله تبارك وتعالى. خلي بالكم كل صفة من الصفات اللي احنا نذكرها الآن ممكن بقى نقول قول الجهمية في الاستواء، ونجيب قولهم وأدلتهم ونرد عليها، قول المعتزلة، قول الكرامية، قول الماتريدية، أدلتهم والنقش لن ننتهي إذن أبدا. ما نريده في اللمعة أن تتفهم اعتقاد أهل السنة والجماعة، مش فقه مقارن هو القول الأول والثاني والثالث، لا، إحنا ممكن نتعرض لبعض هذه الأقوال داخل أهل السنة، تنبهوا إلى هذا في كتاب أكبر الوسطية ونحو، ممكن بقى نتعرض إلى هذه الفرق. طيب العلو له أقسام ثلاث: علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات، علو الفوقية. أهل السنة والجماعة يثبتون الثلاثة، وأما أهل البدع فيقولون بعلو الشأن والقهر، أما علو الكيفية أو الذات فلا. علو الذات لا، يقولون منهم من يقول الله في كل مكان، منهم من يقول لا نصف الله بجهة فليس هو داخل العالم ولا خارج العالم، ولا عن يميننا ولا شمالنا ولا فوقنا ولا تحتنا. وأنا إذا سألت سؤال عرف لي المعدوم، إيه هو المعدوم؟ هتقول لي لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، صح؟ يبقى الجهة عشان ينزه الله تبارك وتعالى ماذا فعل؟ وصفه بالعدم. هذا كلام فاسد طبعا. فاسد ليه؟ لأنه لم يتبع سبيل الصحابة سلف هذه الأمة. طيب، يبقى أهل السنة يعتقدون أن الله فوق جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى، على عرش استوى في سمائه، عاليا على خلقه، بائن منهم تبارك وتعالى، يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم، لا تخفى عليه خافية تبارك وتعالى، وهو العلي العظيم. سبح اسم ربك الأعلى، قال تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم. شايف؟ آمنتم من في السماء، تنبه أن يخسف بكم الأرض. السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء. حديث النزول إلى السماء الدنيا، إذن هو عالم تبارك وتعالى بالعلو. عروج النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، ده دليل على علو الله تبارك وتعالى. حديث الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. العلو هذا صنف فيه الناس مصنفات كثير جدا. الإمام الذهبي له كتاب العلو تضخ فيه الأقوال، الآيات والأحاديث وأثار الصحابة، شيء لا يحصى في مجلدين. الشيخ الألباني اختصره في مختصر العلو. أسامة القصاص له كتاب في العلو. موسى دويش له كتاب في العلو. صنفات كثيرة جدا في علو الله تبارك وتعالى. المبتدع بيفسروا العلو بإيه؟ المبتدع يقول له علو القهر والملك، أما أن له علو الذات فلا، لا يثبتون لله تبارك وتعالى علو الذات أبدا، هكذا يقول المبتدع. كالأشاعرة في أعصارنا من الأزهرة ونحوهم يقولون بهذا، لا يقولون بأن الله تبارك وتعالى يثبتون له صفة العلو، كصفة اليد والوجه، لا، كل ده بينفوه عن الله تبارك وتعالى. هل نثبت لله تبارك وتعالى جهة العلو؟ يعني نقول الله في السماء هكذا؟ إجماعا نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية: أين الله؟ فأشارت بإصبعها، قالت: في السماء. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. شايف؟ وخلي بالك، في السماء لازم تفهمها كويس، تفهم في السماء على المراد من السماء. عاوز السماء دي بمعنى ايه؟ هل تقصد بالسماء العلو؟ يبقى فيه على بابها، في السماء، خلاص يبقى في العلو، صح؟ لكن ان قصدت بالسماء السماوات السبع فلا، في مش على بابها، ده في بمعنى على هنا. يبقى الله في السماء يعني على السماء، فوق السماوات السبع على العرش استوى تبارك وتعالى. تنبهوا الى فهم هذا. هل يسأل عن الله بالأين؟ أين الله؟ ينفع نقول كده؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ للجميع. طيب، يبقى أمنتم من في السماء، هنفهمها ازاي؟ من في السماء على هذا الفهم الذي ذكرته لكم. طيب، ده طبعا جملة من الصفات التي قرأناها في المبنى في المحاضرة السابقة. طيب، ثم قال الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله تبارك تعالى ويتكلم عن صفة شديدة من صفات الباري تبارك تعالى، فقال ماذا؟ قال فصل: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. خلي بالك بقى ابن قدامة ما سقش صفة الكلام في آية كده ولا حديث كبقية الصفات السالفة، هو لم يجي يثبت صفة اليد، بل يدان مبسوطة، صح؟ جاب آية، لكن هنا قال لك فصل وساق آيات وأحاديث كتير جدا في صفة الكلام، وهكذا في القرآن وكلام الله ساق آيات وأحاديث وكلام كتير جدا. لماذا يفعل هذا؟ لأن ابن قدامة يشغل بآفات عصره، عنده مشكلة في العصر بتاعه إن الناس بتقول بتنفي الكلام عن الله، يقولون لا يتكلم، وبعض الناس يقول يتكلم بكلام غير مسموع، لا يتكلم بالصوت والحرف، فيه إشكالات وصفة الكلام في عصر ابن قدامة، فاحتاج أن يطيل النفس في ماذا؟ في هذا البحث. تنبه قال: فصل: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورون. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتى نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته فزع منها، فناداه ربه: يا موسى. فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، فكلامك أسمع وأن كلام رسولك. قال: بل كلامي يا موسى. صفة الكلام هذا استطرت فيها يعني الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أهل السنة والجماعة يثبتون الكلام لله تبارك وتعالى، وهو من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة قديمة النوع حادثة الآحاد. ما معنى قول أهل السنة قديمة النوع حادثة الآحاد؟ وقبل هذا ليه أهل السنة بيستطردوا في كده؟ ما يثبتوا لله تبارك وتعالى صفة الكلام وخلاص، صح؟ لا، إنما هذا الاستطراد لأهل السنة والتنصيص على هذه الدقائق إنما جاء من وراء مخالفات المبتدعة. لما قال بعض المبتدعة إن صفة الكلام حادثة، إذا الله ما كانش متكلم، صح؟ لم يكن متكلما إلا لما خلق الخلق فصار متكلما، هذا كلام باطل. وإنما اتصف الله تبارك وتعالى بالكلام قبل أن يخلق من يكلمه تبارك وتعالى. تنبه من هذا، بعض الناس يفهم من الإمام الطحاوي مثل هذه الكلمات ومنهم من يرد عليه في الطحاوي. الشاهد لها للسنة بينصصه وينص على هذه الدقائق عشان مخالفات المبتدع، فيقولون قديمة النوع. يعني ايه قديمة النوع؟ يعني الله متصف بالكلام ابدا، هذا صفة من صفات. حادثة الآحاد، يعني ايه حادثة الآحاد؟ يعني الله لم يكن قد كلم موسى فكلمه، صح؟ لم يكن قد تكلم بالقرآن فتكلم به. هل معنى أنه تكلم بالقرآن وأن التكلم بالقرآن ده صفة من صفات الله تبارك وتعالى وهي حادثة النوع بالنسبة إلى الكلام؟ هل هذا يدل على أن الله لم يكن متكلما أبدا، لم يتصف بصفة الكلام؟ لا، هذا فاسد. يبقى نقول صفة الكلام صفة قديمة النوع، فهمنا يعني حادثة الأحداث. ولذا قال المصنف متكلم بكلام قديم. شايف ابن قدامة بينص على بعض الأشياء الهامة، متكلم بكلام قديم يعني قديم باعتبار النوع، يعني حادث الأحاد، يعني متعلق بالمشيئة باعتبار الأحاد، متى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم. وأن الله يتكلم من اعتقاد أهل السنة، وأن الله يتكلم بكلام مسموع. ولذا قال المصنف يسمعه منهم من شاء من خلقه، سمعه موسى من غير واسطة، وسمعه جبريل، ومن أذن له من ملائكته ورسله. يبقى تنبه، يبقى اعتقاد أهل السنة أن الله متصف بصفة الكلام قديمة النوع حادثة الآحاد، وأنه يتكلم بكلام مسموع يسمعه تبارك على من شاء من خلقه. طيب الدليل، وكلم الله موسى تكليما، كما ذكرنا هذه الآيات التي قرأناها الآن. فلما أتاه نودي من شاطئ الوادي الأيمن في الضحى المباركة من الشجر بأي موسى إني أنا الله رب العالمين، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. في آيات كثيرة من القرآن، حديث احتجاج آدم وموسى، قال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه، يعني كلمك الله تبارك. عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك تقول إيه؟ تقول ولا شأني في نفسي كأن كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يطلق. يتكلم الله، شايف؟ يبقى موصل عندها أن الله تبارك وتعالى متصف بصفة إيه؟ بصفة الكلام له جل. وعلى حديث أبي سعيد الخدري إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ كل هذا ألا يدل على أن الله متصف بصفة الكلام؟ يقول أبو بكر الخلال قلت لأبي عبد الله الله يكلم عبده يوم القيامة، يعني هل نصف الله تبارك وتعالى بأنه متكلم بكلام؟ قال نعم. فمن يقضي بين الخلائق إلا الله عز وجل يكلم عبده ويسأله، الله متكلمه. يقول أحمد حنبل ناصف الله تبارك وتعالى بأنه متكلم، لم يزل الله متكلما يأمر بما شاء ويحكم بما شاء، وليس له عدل ولا مثيل تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام تيمية واستفاضت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادي بصوت، نادى موسى وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال إن الله يتكلم بلا صوت ولا حرف، ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو حرف. ده بعض أهل السنة والجماعة صنف في هذا الصوت والحرف، شيء صنفوا في إثبات مثل هذا والكلام على مثل هذه المباحث. طيب، هي بالنسبة لصفة الكلام كما ساقه الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. استطرت بعد ذلك من صفة الكلام إلى مسألة ضخمة يختص بها حقيقة الحنابلة، مذهب الحنبلي كل من صنف في الاعتقاد من الحنابلة يعتني جدا بمسألة خلق القرآن واعتقاد أهل السنة والجماعة فيه في القرآن. فاستطرد الإمام بكلام طويل في اعتقاد أهل السنة والجماعة في الكتاب الكريم، ما اعتقادنا في القرآن؟ هل القرآن مخلوق أم هو كلام الله تبارك وتعالى؟ يقول الإمام فصل
ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين. يعني ليتكم تحفظون هذا الكلام الذي قاله الإمام ابن قدامة، إن حقيقة ساقه مساق حسن يحفظ. قال: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وهو صور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعرضه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سبحانه: سأصليه سقر، وقال بعضهم: هو شعر، فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو حروف وكلمات وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقوم أحد إنه شعر، لا يقول أحد إنه شعر. وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، ولا يجوز أن يتحداهم إلا بالإتيان بمثل ما لا يضرى ما هو ولا يعقد. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. الآية طبعا فيها إثبات أن النبي لم يعبر عن القرآن كما قال بعض المبتدعة، فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم، وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك وقال تعالى: كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعرضه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة، حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعدلون أجره ولا يتأجلونه. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه، طبعا إعراب القرآن مقصود به هو يعني تفسيره ودراية ما فيه من أحكام، وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. يعني الله يكفر بحرف واحد يقول: والله الصورة الفلانية دي أنا ما بعملش بها، لا أثبتها، كأنك كفرت به كله لأنه كلام الله. واتفق المسلمون على عد صور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن صورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. القرآن اسم بكلام الله تبارك وتعالى منزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وهو اسم لكتابنا خاصة. لا نقول أن الإنجيل قرآن أو التوراة قرآن لا يطلق عليها هذا، وإنما القرآن هذا اسم للكتاب الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم نبي المسلمين.
إضافة الكلام إلى الله تبارك وتعالى هذه إضافة حقيقية من باب إضافة الكلام إلى قرينه. فالقرآن كلام الله على الحقيقة، تكلم به تبارك وتعالى على الحقيقة، تكلم به لجبريل فسمعه جبريل وأخذه فأوصله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم منجما. تنبه بعض المبتدع يقول إنما عبر الله به إلى جبريل ثم أخذه جبريل فعبر به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اختلفوا، فمنهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم عبر به كما عبر جبريل، ومنهم من قال النبي هو الذي عبر بنفسه عن القرآن. كل هذا باطل فاسد، وإنما القرآن هذا نصا من الله تكلم به على الحقيقة، تكلم به بصوت مسموع سمعه جبريل ومن شاء من ملائكته. يقول أبو جعفر الطحاوي: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ، من الله بدأ، هو الذي تكلم به تبارك وتعالى بلا كيف قولا، وأنزله على رسوله وحيا. لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من الله تبارك وتعالى، إنما أخذه من جبريل، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق كلام البريء. فمن سمعه فزعم أنه كلام بشر فقد كفر. هكذا يقول أبو جعفر الطحاوي في متنه المبارك: حينما أقول قل هو الله أحد، فما قلته الآن هل هو كلام الله ولا مخلوق؟ إذا قلت أنا الآن السلام عليكم ورحمة الله، ده إيه؟ كلام، ده كلام إيه؟ مخلوق. طب لما أقول قل هو الله أحد، كلام الله ولا مخلوق؟ لا ينفعش تقول لك كلام الله ولا مخلوق، غلط، الإجابتين غلط. وإنما تقول اللفظ لفظ القاري والكلام كلام الباري. اللفظ لفظ القاري والكلام كلام الباري. قل هو الله أحد هذا كلامي أنا مخلوق، لكن الكلمة نفسها قل هو الله أحد إذا نظرت إليها هذا كلام الله تبارك وتعالى. بعض الجهمية كان لما طبعا أو المعتزلة لما ضاق عليهم الحال وضيق عليهم الإمام كانوا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، فقال أحمد بن حنبل اللفظية جهمية، لأنهم بيقصدوا إيه؟ بيقصدوا أن القرآن مخلوق مش كلام الإنسان مخلوق. لما جه فصل الإمام البخاري أن أفعال العباد مخلوق وأن القرآن كلام الله، في بعض الناس ما فهموش، فظن أن الإمام البخاري يقول إيه؟ أن لفظي بالقرآن مخلوق، وشنعوا عليه بهذا، ولم يقصد الإمام البخاري مثل هذا، وإنما أراد أن أفعال العباد مخلوقة ومنها ما يتلفظ به. هل يعني هذا أن نقول هو الله أحد مخلوقة؟ لا، إنما هذا الكلام الذي خرج من فيه مخلوق، القول قول القاري والكلام كلام الباب، عشان تفهموا هذه المسألة. القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وأن إضافته إليه إضافة حقيقية من باب إضافة الكلام إلى قائله، فالله تعالى تكلم به، وهو الذي أنزله على رسوله ليكون للعالمين نذيرا، وهذه الحقيقة قد صرح بها القرآن. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، لا يوجد أصرح من هذا في الكتاب الكريم. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن القرآن كلام الله، حروفه ومعانيه، منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق، تكلم به تبارك وتعالى على الحقيقة، وأوحاه إلى جبريل فنزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. يقول عمر: إن هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه. هذا كلام الصحابة. عبد الله بن مسعود يقول كان يقبل المصحف يقول كلام ربي كلام ربي، كان يقول القرآن كلام الله. عبد الله بن مسعود يقول القرآن كلام الله، فمن رد منه شيئا فإنما يرد على الله. كان يقول عبد الله بن مسعود إن أحسن الكلام كلام الله. خباب يقول صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه تبارك وتعالى. إذن هذا كلام الصحابة. لأن أحمد بن حنبل يقول ما قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله. وقال إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن لله علم حتى خلقه. شيخ وقال رحمه الله من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله. يبقى أنت تدعي أن علم الله مخلوق، يبقى فيه شيء من الله مخلوق، يبقى الباري فيه شيء مخلوق. هذا باطل، هذا كفر بالله العظيم. يقول مالك بن أنس إمام دار الهجرة كلام الله، القرآن كلام الله وهو منه، وليس من الله شيء مخلوق. والنص في شرح سورة قد السنة والجماعة. يقول الشافعي في وصيته القرآن كلام الله غير مخلوق، ونقل هذا عن حماد بن زيد وغيره من الأئمة. طبعا العقائد الفاسدة في القرآن كثيرة، مبتدعة جهمية والحلولية والاتحادية والمعتزلة، يعني يقولون إن القرآن هذا مخلوق، وطبعا هذا كلام فاسد. من جميل ما توقفت عليه في الرد عليهم في قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له إيه كن. شوف عيسى وآدم مخلوقان من إيه؟ مخلوقان بكن. كن قول صفة من صفاته، وليس الشيء المخلوق هو كن. طب لو كن دي مخلوق يبقى مين اللي خلق آدم وعيسى عليه السلام؟ يبقى عيسى وآدم خلقهما كن. شايف اللي بيقول القرآن مخلوق، يبقى عيسى وآدم دول مش من خلق الله تبارك وتعالى، إنما خلقهما مخلوق. شايف؟ طبعا القول الفاسد يجر في ضياته فساد كبير، ولهذا أهل السنة والجماعة لا تجد عندهم بفضل الله هذه الإشكالات، لأنه من عند الله تبارك وتعالى. الطيب ثم استطرد في صفة أخرى وهي صفة الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى. فصل، قال مصنف فصل، والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. ولهذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نصير. رؤية الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة يذهبون إلى أن رؤية الله تبارك وتعالى جائزة عقلا نقلا وعقلا في الآخرة، ويستدلون على هذا بالنقل من القرآن والسنة وبالعقل كما سوف نذكر الآن كلام أبي الحسن الأشعري. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجه الاستدلال من الآية على الجواز ما نقل أن ناظرة أي رائية، رؤية بصرية يوم القيامة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ماذا فهمون؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كما قرأنا. الدليل يكون بمفهوم المخالفة، فإذا كان الكافر يومئذ عن ربه محجوب فإن المؤمن حينها لا يحجب عن رؤية الله تبارك وتعالى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، صح؟ قال لن تراني. شبان السندوري يقولون إن موسى تمام، إن موسى سأل الرؤية، صحيح؟ ولو امتنع كونه تعالى مرئيا لما سأل، معنى سؤال موسى الرؤيا أنه يوقن ويعلم أن الله يرى، صح؟ قال لأنه حينئذ إما أن يعلم امتناعها أو يجهلها. لو هو بيسأل الله تبارك وتعالى أن يرى حاجة من الاثنين، لو موسى يعلم أنه لا يمكن أن الله لا يرى، لا نقول فإن علمه بأنه لا يرى لا يجعله يسأل الله تبارك وتعالى أن يرى، لأن ده ممتنع، صح؟ لو نقول حتى تتفهمون، لو قلنا أن الله أن موسى وقع في ذهنه أنه يمتنع على الله الرؤية، لا يمكن أن نرى الله، فهل موسى يسأله أصلا؟ لا يسأل الله تبارك وتعالى، أن الأنبياء منزهين عن مثل هذه الأسئلة. طيب لو موسى يجهل أن الله يرى أو لا يرى، لا يعلم، وهل هذا النبي يجهل ربه تبارك وتعالى، يجهل صفات الله؟ لا يصح أن يكون هذا النبي، ليست هذه من صفات الأنبياء. إذن في كلا الحالتين يؤصل في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى يرى جل ثناؤه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. في خبر البخاري حديث جرير: كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. ابن قدامة خلي بالك تكلم على هذا الخبر وقال إن ده مش تشبيه لإيه؟ للمرئي، لا، تشبيه للرؤية بالرؤية. إذا وقفنا 1000 إنسان على الأرض بجوار بعضنا البعض ونظرنا إلى القمر، في حد مش هيشوفنا للتاني؟ لا، كلنا نرى لوضوحه مع كسرتنا. فكذلك نرى الله تبارك وتعالى في جنات عدن بهذا الوضوح، مفيش حد يعني يظلل على الآخر فلا نستطيع أن نراه تبارك وتعالى. هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس المرئي. طيب من الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحق. يعني في أدلة كثيرة. يقول ابن القيم: وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة، وصق منها أحاديث أبو بكر وأبي هريرة وسعيد الخدري وجابر بن عبد الله، أحاديث كثيرة جدا. ثم قال: فهناك سياق أحاديثهم من الصحاح والمسانيد والسنة وتلقيها بالقبول والتسليم وانشراح الصدر لا بالتحريف والتكذيب وضيق الطعن ولا تكذيب، هكذا يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. فالواجب علينا حال سماع هذه الآيات والأخبار أن نسلم بها كما أصلنا في هذا. طيب هناك مباحث هامة في هذه الصفة، وهي صفة رؤية الله تبارك وتعالى. هل الله تبارك وتعالى يرى في الدنيا؟ على مذهبين نذكر لكم بأخلاف الصوفية. الصوفية تقول نعم يرى الله في الدنيا، ما عندوش إشكال، ممكن يرى الله في الدنيا. من طريف ما وقع لبعض العباد، لأن الصوفية الشيطان يلبس عليه، الشيطان يلبس عليه، بعض أهل السنة كان يريد أن يلبس عليه الشيطان، قال: فبينما أنا أصلي فرأيت ماذا؟ قال: فرأيت عرشا ونورا وحملة للعرش يهبطون علي، فلما نظرت فقيل لي: أنا ربك. فقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانطفأ النور ووقع الكرسي. شايف ده تنبه. لكن الصوفية بقى ممكن يسيب ايه؟ يسيب الموضوع ويصدق أن الله تبارك وتعالى يرى في الدنيا. لكن العارف العابد، عشان كده احنا لما ترجمنا لابن خدامة بعض الناس اللي ترجموا له قال لك ايه؟ قال لك: عابد على ميزان السلف، صح؟ عابد على ميزان السلف. ابن سيرين وغيره كان ممكن يصفه البعض بانه صوفي، بس صوفي على ايه؟ على ميزان السلف، عابد يعني زاهد،
مش قبوري وقاعد يتوفر القبور والكلام، ولا تخش المسجد تلاقيه يقول لك ده قاعد قوم صلي يا سيدي، يقول لك خلاص ده وصل. يعني ايه وصل؟ يعني خلاص بقاش يصلي، ده من عوام الناس احنا نصلي لكن هو وصل، ده النبي ما وصلش زيك صلى الله عليه وسلم. الشاهد يبقى الصوفيه ايه؟ الصوفيه يقول لك ممكن العارف يرى الله، مفيش اشكال، العارف من الممكن ان يرى الله تبارك وتعالى في الدنيا، وممكن الله تبارك وتعالى يقول له كمان افعل ما شئت فقد غفرت لك. فتجد العارف زي ما قال لك بقى صاحبهم ده المفتي، قال لك قد يزني العارف وقد يسرق وقد يشرب الحاجات دي، هذا مش اشكال، الا خلاص ابيح له ايه؟ ابيح له كل شيء. هذا هو العارف اللي احنا مش عاوزين نعرفه اصلا. فهكذا الصوفية. السلف الصالح يقولوا لا، السلف الصالح يقول لك لا، ان الله تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا. صلى الله عليه وسلم. السلف يقول لا، لن تراني، لن تراني في الدنيا. السلف اختلفوا في مين؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، هل راى الله في الدنيا ام لا؟ يعني ايه اخواننا راى الله في الدنيا؟ مش في دنيانا، يعني انسان حي راى الله، اما الذي مات فهذا قد راه في الاخره شيء اخر. تنبه، فمعنى راه في الدنيا يعني انسان حي بين اظهرنا فراى الله، هذا هو المراد. تنبه، مش المقصود النبي صعد الى السماء فراى الله ثم عاد الى الدنيا نقول ما كده ما راهش الله، لا، تنبهوا الى هذا. من العلماء من يقول، طبعا خلاف دب بين الصحابه على اقوال عده، ان النبي صلى الله عليه وسلم راه ولم يره، ومنهم من قال راه بقلبي، بس النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رايت ربك فقال نور ان ارى، تنبهوا الى هذا. يبقى الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه على الحقيقه وانما راى نورا، وهذا هو الصحيح في هذه المساله فيما يظهر. رؤية الكافر، هل الكافر يرى الله تبارك وتعالى؟ ده في أهل السنة ثلاثة مذاهب، منهم من يقول أن الكافر الكفار لا يرون الله بحال، محجوبون عنه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومنهم من يقول أن الكافر الأصلي لا يراه لكن المنافق يراه، هذا قول، ولكن يحجب عنه المنافق في بعض الاماكن، وده اختيار فيما يظهر ابن خزيمه. القول الثالث ان الكفار يرونه لكنهم يرونه رؤيه عذاب، عياذا بالله، رؤيه عذاب. فالرؤيه لا يمتع بها الكافر حينها، وانما يعذب بها، ويعني مساله فيها نقاش قوي. هذا بالنسبة إلى هذه الصفة، وصفة رؤية الله تبارك وتعالى. استطرد بعد كده إلى مسائل القدر، نريد أن نأخذها يعني اليوم حتى نكون قطعنا الشوط حسن في اللون. يقول فصل، هذا الفصل يختص بماذا؟ يختص بالقدر. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرجه شيء، أو نعم، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور. عندك سقط هنا، ولا محيد لأحد، ضف لأحد، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته، قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل صدق. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت ولا نجعل قضاء الله قدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. وقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. القضاء والقدر. فالله تبارك وتعالى فعال لما يريد. هذه الفقرة التي قرأنا لها تعلق كما ذكرت لك بالقضاء والقدر. القضاء والقدر كما يعرفه علماء العقيدة يقولون هو تقدير الله تبارك وتعالى الأشياء في القدم، وعلمه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده، وكتابة ذلك أو كتابته لذلك ومشيئته له ووقوعها على حسب ما قدره وخلقه له. إذا نظرت في هذا التعريف يتبين لك أن القدر له مراتب أربع، له مراتب أربع أشار إليه الشيخ الإسلام تيمية في الوسطية. أول هذه المراتب، هذا يحفظ لأن هذا هام جدا، المرتبة الأولى مرتبة العلم. مرتبة العلم هو أن الله تبارك وتعالى علم كل شيء، علم ما سيكون وما لم يكن. وهذه المرتبة أثبتها أهل السنة، بل أثبتها جل الطوائف، جل الطوائف على إثباتها، ما عدا طبعا غلاة المعتزلة اللي هم القدرية الأول اللي رد عليهم من عبد الله بن عمر كما هو في أول حديث من صحيح مسلم. يبقى مرتبة العلم أن الله علم كل شيء، توقن بهذا؟ نوقن بهذا، أن الله علم كل شيء. ثانيا مرتبة المشيئة، مرتبة المشيئة وهي مشيئة الله وإرادته لما علمه وكتبه أنه يكون. يبقى مرتبة المشيئة أنه ما من شيء إلا وقد شاءه الله جل ثناؤه. هذه الأولى. ثالثا أو ثانيا، ثانيا مرتبة المشيئة. ثالثا مرتبة الكتابة، وهو أن الله كتب في اللوح المحفوظ ما سيكون. وهذه أيضا يعني أنكرها غلاة المعتزلة تنبه وأقر بها جميع المذاهب. يبقى مرتبة العلم، مرتبة المشيئة، مرتبة الكتابة، ثم المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهو خلق الأشياء وإيجادها على وفق ما علمه وشاءه تبارك وتعالى وكتبه. وهذه المرتبة هي التي يطلق عليها القضاء. إذا حطنا القضاء والقدر مع بعض يبقى نخلي القضاء هذه هذه المرتبة، لأن القضاء والقدر عاملين كده زي إيه؟ زي الإيمان والإسلام، كلمتان إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. ننتبه إلى هذا. طيب، يقول الإمام أحمد، يقول أحمد ابن محمد ابن حنبل في يعني تأصيل هذا الباب، أنا أصدر الكلام عن القدر بهذه المراتب ثم بكلمة الإمام أحمد. ليه؟ لأن كلمة الإمام أحمد هذه التي أقرأها الآن توقف الإنسان عند حدود معرفته، لأن القضاء والقدر إذا طلبت لكل شيء تعليل ضللت. تنظر إلى الصبي الصغير الذي ولد وعنده مرض في القلب، طب لماذا؟ لماذا؟ ماذا فعل؟ إنسان يسير فقتله إنسان، ماذا فعل؟ طفل صغير حدثت له آفة عظيمة وبلاء عظيم، أي شيء فعل هذا الطفل الصغير؟ أبي ذنب وقع مثل هذا الفعل؟ فإن طلبت تعليلا لكل شيء وقع الخلل. ولهذا أحمد بن حنبل يقول من السنة اللازمة الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بما بها لا يقال لما، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث، اللي مش فاهم ولم يبلغه عقله مش قادر يتصور، فقد كفي ذلك واحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق وما كان مثله في القدر. يبقى حال التوقف مع نص لا تفهمه سمى إشكالات نؤمن به ونسلم به ونتجاوز. يقول الأجري لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر من وصول أهل السنة الكف عن القدر. إذا ذكر القدر فأمسك، أمسك، لأنك لا تستطيع أن تطلب لكل شيء تعليل، لا تقوى أبدا. لأن القدر، يقول جور، لأن القدر سر من أسرار الله عز وجل، بل الإيمان به جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد. طيب، يبقى يقول، طيب يبقى يقول الأجري ولا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن ماذا؟ والبحث في القدر، لأن القدر سر من أسرار الله عز وجل، بل الإيمان به جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به. ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد فيضل عن طريق الحق. إذن الإمساك عن القدر أصل من أصول، من أصول أهل السنة والجماعة. مش كل شيء في القدر تجد له تعليلا، تنبه، ليس كل شيء في القدر تجد له ماذا؟ تجد له تعليلا من الأفكار التي تطرق على ذهن الإنسان. يقول الطحاوي وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، حتى الأنبياء لم يطلعوا على مقادير الله تبارك وتعالى، تنبهوا يا إخوان. والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجات الطغيان، فالحذر الحذر 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 من تتبع هذه الأشياء. طيب، مدى، عاوزين نتكلم كده على مدى إدراك العقل للعلل والأوامر والأفعال والحسن والقبح. هل العقل الإنسان فعلا قادر على إدراك كل شيء؟ جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى أن لأوامر الله ومخلوقات علل، لازم تؤمن بكده، ما من فعل وما من أمر من أوامر الله إلا وله حكمة، حكمة باهرة، لازم تؤمن بهذا. حال موت الصبي الصغير تؤمن أن ثم حكمة في هذا الموت وفي هذا القتل، تنبهوا يا إخواني إلى مسألة. يبقى ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى أن لأوامر الله ومخلوقاته عللا وحكمة
أولئك من؟ فإنه لا يأمر إلا بما فيه الحكمة، ولا يخلق إلا بحكمة، وبعض هذه الحكم تعود إلى العباد، وبعض هذه الحكم تعود إلى الله، فما يعود إلى العباد وهو ما فيه خيرهم وصلاحهم، أي حكمة تكون فيها خير وصلاح للعبد، وما يعود إلى الله هو محبته أن يعبد ويطاع ويتاب إليه ويرجى ويخاف منه ويتوكل عليه. إذا نظرت إلى الفقر، لماذا أصابك مثلا، أو لماذا أصابك بهذا المصاب؟ لعلك لا تدعو الله فيصيبك بآفة حتى تدعوه تبارك. لعلك لا تخاف ولا تخشى الله فتصاب بمصاب فتخشى الله وتتقيه. تعود إلى الله بسبب مرض ابتلاك به. شايفين يا إخوان؟ إذا لكل فعل يعني حكمة باهرة منه تبارك وتعالى. أفعال الله تبارك وتعالى كلها عدل لا ظلم فيها. أفعال الله عدل لا ظلم فيها، هذا من أصول الإيه؟ باب القدر. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. في الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. إذا الإنسان الحمد لله سالم من هذا، مطمئن بأنه لا يظلم عند الله تبارك وتعالى. تقسيم القدر إلى خير وشر لمسألة: هل يقدر الله الشر؟ هل يقدر ربي شرا؟ ابن القيم له كلام ماتع في هذا، أقرأه عليكم وتفهمون. يقول إيه؟ معنى قول السلف من أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. طيب يبقى الإيمان فيه خير، يبقى القدر فيه خير فيه شر، صح؟ يقول: حلوه ومره أن القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه، فإنه علم الله وقدرته وكتابه ومشيئته. إذا نظرنا إلى المراتب الأربعة اللي فاتت فيها شر؟ لا، لا شر فيها. وذلك خير محض وكمال من كل وجه، فالشر ليس إلى الرب تعالى بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وإنما يدخل الشر الجزء الإضافي في المقضي المقدور، في المقضي الذي قدره الله تبارك، ويكون شرا بالنسبة إلى محل المرض. شر بالنسبة إليك ولا لا؟ يبقى المرض بالنسبة إليك شرا. طب إذا علمت أن المرض هذا كفر عنك جبل من السيئات كنت سوف تدخل النار بسببه، فما قدر الله عليك هذا المرض ده تقدير خير ولا شر؟ ده خير. يبقى الشر فين؟ في المقضي. الشر في هذا المرض شر إضافي بالنسبة إليك أنت شر، لكن بالنسبة إلى ما قدره الله خير محض لا شر فيه، تنبه. قال: وخير بالنسبة إلى محل آخر، وقد يكون خيرا بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه كما هو شر لهم. يضرب مثال ابن تيمية يقول: وهذا كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار، فإنه شر بالنسبة إليهم، صح؟ لا من كل وجه بل من وجه دون وجه، وخير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم لبعض. دلوقتي لما واحد يسرق فتمسك ايده تروح قاطعها، شر بالنسبه له ولا لا؟ لكن خير بالنسبه الينا ولا لا؟ ان الناس زجروا، لا يسرق احد. واحد زنى فرجم، واحد بس يمتنع الناس عن الزنا، ثم هذه كفارات لصاحبها ولا لا؟ كفاره. فمن اصاب من ذلك شيء فعوقب به في الدنيا فهو كفاره له، صح؟ تزني تروح مثلا تجلد ان كنت بكرا، فحينها خلاص ده كفارتك في الدنيا. ومن أصاب من ذلك شيء فستره الله فأمره إلى الله، خلاص إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وإن كانت شرا من وجه فهي خير من وجه من وجوه عديدة. فالخير والشر ومن جنس اللذة والألم والنفع والضرر، وذلك في المقضي المقدر لا في نفس صفة الباري تبارك وتعالى. هذا كلام طبعا نفيس جدا، والله عز وجل يقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. يبقى الله يخلق ماذا؟ يخلق الخير والشر، ولكن الشر ليس إليه، لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليه. لا يقال هذا بالله رب الشياطين أعوذ بالله، ولا رب كذا وكذا من الحشرات البردية والنعم، إنما ينسب إلى الله الشيء الجليل، رب الملائكة والروح، رب الرسل الأنبياء، رب العباد الصالحين، وهكذا. هذا من شريف ما ينسب إليه تبارك وتعالى. من الأشياء التي تبحث في باب القدر في عجالة حقيقة، لأن باب القدر باب كبير، ونحن اشترطنا على نفسنا الاختصار، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة في كتاب الله تبارك وتعالى نوعان، وبهذا التقسيم ينفض لك أمور كثيرة جدا وإشكالات كثيرة جدا في القدر. الإرادة نوعين، إرادة قدرية خلقية كما يسميها البعض، وإرادة دينية شرعية. الإرادة الشرعية هي المتضمنة المحبة والرضا، أي شيء يحب الله ويرضاه. والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات، دي إرادة كونية ولا لا؟ وجود كفر الكافر إرادة إيه؟ إرادة كونية. إيمان المؤمن إرادة إيه؟ إرادة شرعية. طيب، فالإرادة الشرعية كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، دي إرادة إيه؟ شرعية. فهذا النوع من الإرادة لا يستلزم الوقوع، لازم كل الناس يؤمنوا. ليه؟ لأن دي إرادة إيه؟ شرعية، مش إرادة قدرية، مش إرادة نعم إرادة قدرية خلقية، لا. يبقى إيمان المؤمن إرادة إيه؟ إرادة شرعية. هل لازمة الوقوع؟ لا، ليست بلازمة الوقوع. طيب، الإرادة الكونية القدرية هي الإرادة الشاملة لجميع الموجودات، دي بقى اللي نقول فيها إيه؟ فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. إيه؟ الله لا يستلزم أن يقيم أن يكون محبا للإرادة الكونية القدرية، وإلا فالإرادة الكونية القدرية فيها أشياء من الكفر ونحوها، والله لا يحب هذا. بتقسيمك كلا الإرادتين تخلص من إشكالات كبيرة. طيب، أهل السنة الجماعة الذين فقهوا في دين الله تبارك وتعالى حق فقه لم يضربوا بكتاب الله ضربا، تنبه، لم يضربوا الكتاب بعضه بعض، وإنما تفهموا كلا الإرادتين فعملوا بما في كلا النصوص، ولم يشكل عليهم مثل هذا. طيب، أفعال العباد، لازم نعلم أن أفعال العباد مخلوقة. حديث جابر، وأن الله تبارك وتعالى أيضا قد قدر هذه الأفعال، الله يعلم ما ستفعل وما يقول إليه أمرك اعتقادا منا بهذا. في حديث جابر جاء صراخ بن مالك قال يا رسول الله بين لنا فيما العمل اليوم، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ يعني احنا نعمله دلوقتي إيمان المؤمن ونحوه، الأشياء دي أشياء مكتوبة معلومة عند الله، ولا لسه احنا بنعمل والله لا يعلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ طب خلاص، طالما انا مكتوب عند الله اني مؤمن او كافر، طب هعمل ليه؟ خلاص خليني زي ما انا كده، ولا اعمل، لا اصلي لا اصوم، وخلاص طالما الله عز وجل قدر لي هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر، وفي روايه كل عامل ميسر لعمله، كل ميسر لعمله. وانما انت تطلب من نفسك العمل، الاجتهاد في هذا الطريق حتى تصل إلى هذه الغاية المرجوة. ماشي يا إخواني؟ يعني أظن كده احنا طولنا عليكم النهاردة إن شاء الله. حد يجي بكرة كله جاي ولا نجيش خلاص؟ فعشان نخلص يعني بكرة إن شاء الله بين المغرب والعشاء وبعد العشاء ونكون ختمنا جمعة الاعتقاد، ثم بعد ذلك ندي ملزمة لأخونا محمد يكتبها لنا، أو حد كده خطه كويس ياخد الملزمة يكتبها على إيده عشان الكمبيوتر والكلام ده لسه إيه مرتين شهرين ولا حاجة، فيكتبها ويجيبها لنا مثلا يوم السبت الجاي إن شاء الله. نوزعها على الإخوة ونعمل اختبار الجمعة، يعني مش الجمعة الجاية اللي بعدها، نعمل اختبار الجمعة وإحنا قلنا أو ما قلناش إلا هيختم الجمعة وهيجيب فيها أكثر من 90% هياخد إسناد لمين؟ للإمام ابن قدامة. بس شروط نجيب كان أزيد من 90 مش معانا، 91 معانا لغاية إيه؟ لغاية 100 ماشي. أقترح بقى الأسبوع الجاي أنتوا فاضيين زي كده سبت وحد واثنين برضه ولا وراكم حاجة؟ طيب في كتاب اسمه فروع في الفقه لابن النبرة، ده متن أصغر متن فقهي في الدنيا، ما لقيتش غيره يعني، ده أصغر كتاب فقه في الدنيا، مفيش إيه مفيش أصغر منه. فاديناه لأخونا محمد أهو عشان الكتاب مش موجود، النسخة دي طبعا دي ليا لأخونا مين؟ محمد ماشي. يا ريت صوروا، يعني صوروا هذا الايه هذا النسخه دي، ما تجيبهاش من على النت وتصوروا لان موجوده على النت بس النسخه سيئه، فانتوا صوروا النسخه دي وان شاء الله ننكس برضه سبت حد اثنين بين المغرب والعشاء وبعد الايه بعد العشاء تنهي ان شاء الله تبارك وتعالى كتاب فقه كامل، يعني تدرس من الالف الى الايه الى الياء معنى عام مختصر جدا، يبقى انت انهيت كتاب كتاب فقه ونسير مع بعض بنفس هذا الايه بهذا النص. سبت حد اثنين الاسبوع الجاي لو الناس فاضيه، لو حد هيجي لو مش هتيجي وخلونا في بيوتنا احسن كل سبت. نعم الامتحان بتاع ده الجمعه الجايه اللي بعدها، الجمعه الجايه وفروع الفقه برضه كده ناخد الملزمه نكتبها. نعم الجمعه الجايه والله ما انا مش عارف الاخوه موضوعهم ايه يعني، خلينا زي ما احنا سبت حد اثنين بين المغرب ايه والعشاء وبعد العشاء. نعم ما احنا بس نبتدي كونوا ربانيين، يعني عاوزين نبتدي بصغار العلم قبل كده، احنا متن صغير ومختصر هنبتدي ناخد متن ايه اكبر ان شاء الله في العقيده وهكذا نسير في مثل هذه الاشياء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يقول هل يجوز ندعو الله بصفاته كما بأسمائه؟ فضل الله عز وجل بأسمائه وصفاته، لكن ما لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إيه؟ اللهم بأيدك افعل لنا كذا، لازم يكون في تعلق للدعاء بالصفة صح؟ يعني مثلا أقول يا جبار اغفر لي يصلح؟ لا، وإنما يا جبار انتقم من إيه؟ من كذا، يا رحمن ارحمني، يبقى لازم يكون في تعلق مع الاسم او الصفه. لا رجله التي يمشي بها دي لا تعلق لها بالله تبارك وتعالى، وانما هذا من باب دي باب الحفظ، من باب الحفظ بمعنى ان الله تبارك وتعالى يحفظ السمع والبصر واليد وجوارح الانسان تسير على مراد الله، ده معنى الحديث ان شاء الله. بالنسبه بقى لاداب طلب العلم واداب التلميذ مع شيخه، والله المره اللي فاتت دي دول الدنيا ظلمت علينا، كنا ايه كنا هنتحدث عن اداب الشيخ مع نفسه ومع ربه ومع رسوله ومع اصحابه ومع شيخه، كنا هنذكر كل ده بس الوقت لم يسعف، فلعلنا ان شاء الله الاسبوع الجاي كمقدمه لفروع الفقه ان احنا نفعل صلى